أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظهر الإشكالات التي وجهت على التزاحم القضائي، ربما جلها على الحال حاولنا دفعها، ولكن بقي إشكال عطفنا نجيب عنها وظهر خلاص. على تقدير الخلاصة عند المشهور عن التزاحم الاقتضائي أو التزاحم الملاكي بعبارة جامعة، نستطيع أن نقول أن التعارض عندهم عند المشهور تعارض مستقر وما شابه ذلك، هو موارد اشتباه إما الناقل الراوي أو اشتباه المجتهد والفقيه في الاستغراء. هي يكون تعارض، تعارض يعني احد الموارد الجهل فيها اشتباه، يعني استكشافه فيه اشتباه، اما من يعني يستنبط يستظهر يتفهم الحكم يتفقه الحكم، او من الناقل. واما ما عدا ذلك عند المشهور فلا يقع تعارض حقيقي بمعنى تنافي في الزعل وما شابه ذلك عندهم بحسب الثبوت، بل بحسب الثبوت تبدا دوما من تزاحم المقتضيات او تزاحم الملاك وتجر الى موارد أخرى من التزاحم. موارد التقية، موارد التقية اشتباه في الاستظهار المستظهر، ولا هو الإمام عليه السلام ليس مستظهر مثلا إذا لم يكن التقية في البيان، إذا كانت على كل مو التقية في الحكم، والتقية في الحكم هي بنفسها حكم الأحكام، يعني الحكم الذي بسبب التقية. أما إذا كانت تقية في البيان هذا سيكون الاشتباه من المجتهد أو الفقيه الذي يستنبط الحكم. فإذا التعارض عندهم دوما في تلك الموارد، وإلا إذا لم يكن من تلك الموارد لا يكون المجال من باب التزاحم التزاحم عفو التعارض، وإنما يكون ضمن تزاحم القضيين أو تزاحم الله. نقطة أخرى استخرجناها من هذا الباحث معنى الحكم القضائي والحكم الطبعي والحكم الحيثي، مرت لنا بعض الأحكام باطلة، يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول عبارة موجزة جامعة أن أنماط الحكم الفعل الناقص في الأحكام التي قد تسمى بالمقتضي وما شابه ذلك أنماطها وأنواعها مختلفة كل شدة، وأنواعها وألوان مزيدا في الأبواب الفقهية كثيرة. هذه كلمة موجزة جامعة. نقطة ثالثة أخرى هي أن التزاحم الملاكي وإن كان شطر وافر من أحكام التزاحم في الامتثال تجري فيه، ولذلك يندفع إشكال الناعين أنه كيف إذا كان تعارض الدليلين في الحكم الفعلي كيف يجمع بينهما بالأهم ملاكا يعني موازين باب التزاحم تجعل موازين ومرجحات في باب التعارض. الجواب عنه هو هذا، هذا احد الاشكالات التي مرت بالذكرون. الجواب عنه ان التعارض غير المستقر ليس تعارض تكاذب، التعارض غير المستقر يرجع بالدقة الى ايضا نوع من مراتب التزاحم الاقتضائي او الملاكي، فمن ثم يراعى في مرجحات التزاحم. اجمالا اذا التزاحم الملاكي او التزاحم المقتضيين لو باصطلاح جديد غير التزاحم الملاكي المعهود، هذا يعمل فيه مرجحات باب التزاحم من امتثالين، ولكنه يختلف عن التزاحم الامتثال كما مر بنا. نقطة أخرى نذكرها قبل أن نتجاوز بعد، نقطة أخرى القيود الشرعية وهي قيود الوجوب، ربما المعهود في أذهاننا وهو الصحيح يعني أن هذا المعهودية في بابك فيها أنها قيود أصل فعلية، القيود الشرعية قيود الوجوب، القيود الشرعية للوجوب يعني، والبقية في المراحل كلها قيود للوجوب لكنها قيود عقلية، بقية المراحل ما بعد الفعلية. ولكن الصحيح أن القيود الشرعية وإن كان الغالب فيها إذا كانت عبر دليل خاص، دليل خاص الحكم، الغالب فيها أنها قيود، الغالب ليس الكفر الدائم، الغالب فيها أنها قيود لأصل فعلية. وأما دخلت بالدليل عام الغالب فيها أن لا تكون قيود شرعية لأصل فعلية، تكون قيود شرعية على مسلك المشهور، كتاب مسلك المشهور، الغالب فيها أنها قيود لمراحل أخرى ما بعد أصل الفعلية. الآن إما الفعلية التامة أو الفاعلية أو التنجيز هل المتفهم، يعني يمكن أن نتصور قيود شرعية للتنجيز، نعم يمكن أن نتصور موجودة، ولا نظن ونتخيل أن القيود لمرحلة التنجيز أو مرحلة الفاعلية كلها قيود عقلية، لا يمكن أن تكون قيود شرعية. كما هو الصحيح في العناوين الثانوية، العناوين الثانوية المعروفة الشرعية مسلك المشهور طرّان أنها قيود شرعية في التنجيز أو الفاعلية. بعض المشهور حتى في البلوغ هكذا، في البلوغ عنده أنها من القيود على الحال الشرعية، يعني عفوا القيود الشرعية ليست لأصل فعلية الحكم، القيود الشرعية للتنجيز، مع أن التنجيز أو الفعلية ليست مرحلة شرعية للحكم الشرعي، مرحلة عقلية للحكم الشرعي. والمراد منها مرحلة عقلية بحكم الشرعي، يعني ماذا؟ يعني بحكم العقل، آثار عقلية وتكوينية، بخلاف أصل فعلية. أصل فعلية فهي مرحلة شرعية بالحكم الشرعي، يعني مثل المفاد الشرعي، مثل الحكم الشرعي. المرحلة مرحلة أصل فعلية. طبعا هذا بحث في نفسه مستقل، أنه كيف في موارد الشؤون العقلية، وإن كان الشؤون العقلية للحكم الشرعي، الشؤون العقلية غير المستقلة. كيف في موارد الشؤون العقلية للحكم يتصرف الشارع في الموضوع؟ الشؤون العقلية هي قضايا عقلية، حكم عقلي. كيف يتصرف الشارع فيها؟ يتصرف الشارع فيها عبر الموضوع، لأن القضية العقلية يمكن التصرف فيها عبر الموضوع، برفع الموضوع ترتفع القضية العقلية، فليس هو بالدقة تصرف في الحكم العقلي، وإنما تصرف في ما هو شرط وموضوع الحكم العقلي. على كل إذن هذه نقطة نفيسة، أن نلتفت إلى أن القيود الشرعية ليست هي برمتها قيود وجوه قيود شرعية للوجوه في أصل الفعلية. وطبعا هذا أمر مغفول عنه، يعني في كلام مدرسة ميزة النائمية ومنهم السلفوي وتلاميذه مغفول عنه تماما، لأن عادة عندهم القيود الشرعية كلها في أصل الفعلية. بينما عند المشهور عندهم المتقدمين وطبقات المتقدمة أن القيود الشرعية منها ما لا يكون قيدا شرعيا في أصل الحكم الشرعي، في أصل العفو الفعلية، وإنما المراحل لها. ولا يخبر أن هذا الأمر نفيس عن لكن إذا انتفى القيد الشرعي نظن أنه انتفى الحكم الشرعي، أو إذا كان قيد الشرعي ليس لأصل فعلية للتنجيز أو الفاعلية أو الفعلية التامة، فإذا الحكم الشرعي موجود قيد شرعي إيه ولكنه موجود، شبيه ما نتبناه في الاستطاعة في الحج، وهو مرتكز المشهور في جملة من الفروع في الاستطاعة حتى المتأخرين، يعني يجدون أنفسهم مضطرين لهذا الارتكاز، لكن بلورتهم أنه قيد شرعي لأصل الفعلية، والحال أنه ليس صحيح. الاستطاعة ليست قيدا شرعيا لوجوب حجة الإسلام في الحج لأصل الفعلية، وإنما هي للتنجيم، ليست قيد لله، وإنما قيد على الناس، عليهم تنجيز. طبعا من العلامات الدلالية، الضوابط الدلالية لتشخيص أن القيد الشرعي قيد لأي مرحلة من مراحل الحكم الشرعي، من الضوابط الدالية على ذلك أن كل مرحلة شرعية لها حروف جر خاصة، أصل فعلية شلون؟ فعلية تامة، فاعلية، تنجيز، وانتفاع، لها حروف جر خاصة، حروف جر ولها اسماء خاصه تذكرون بعد مثلا كلمه انواع التكليف تذكرون ما بدنا قبل ايام وكباب كذا فلان كل مرحله من مراحل الحكم الشرعي لها اسم ولها حرف قال عليه هذا امر مهم بعد يلتفت لنا على كل هذا هو اجمال الكلام في التزاحم الملاكي او تزاحم المقتضيين وتبين لنا الصحه مع كلام المشهور ناتي الى الجهه الاخيره ما قبل تنقيح اصل المساله وان كان هذه الجهه اللي الحين استعرضناها ذكرت لكم في قناعتي هي اصلا اصل البحث هذا اللي الحين فرغنا من عنده هو اصل البحث هو اكثر شيء في بحث اجتماعنا هو البحث لكن الحين على تحدي دي امور ايضا مهمه خطيره جدا نتعرض لها اي نعم نقطه جهه اخرى يعني قبل تنقيح البحث لاصل المساله جهة بمثابة ثمرة المسألة ثمرة الاجتماع ما امتناع القول بالجواز ما هو جواز الاجتماع وثمرة القول بامتناع الاجتماع ما هو المشهور ذهبوا الى انه بناء على الجواز تصح مثلا الصلاة مطلقة وأما على الامتناع لكن في بعض الصور التي يلتزم فيها بالامتناع سيفصل إن كان عمدا أتى مثلا بالعبادة مثل الصلاة المجتمعة مع الحرام في صورة العام تبطل الصلاة وأما في صورة الجهل أو النسيان الجهل او النسيان القصوري تصح الصلاة واما اذا كان جهل نسيان تقصيري فلا تصح الصلاة بعبارة اخرى المشهور يعني فصلوا بين العذر واللا عذر عمدا يعني بلا عذر نسيان وجهل تقصيري ايضا بلا عذر واما اذا كان نسيان وجهل قصوري يكون بعذر ولا اخفى عليكم ان غالبا الجهل المركب يمكن ينقسم الى قصوري وتقصيري وكثيرا منا قصوري جهل مركب مو دائما جهل مركب كثير منا قصوري جاهل وجاهل انه جاهل جهل جاهل قصوري عاده يمكن فرض تقصير لك لأن ما ذهب يتعلم المسائل أو شيء غالبا قصور لكن جهل البسيط غالبا في التقصير جهل البسيط يعني جاهل وملتفت إلى جهله شاك غير غافل لكن عبره عن جهل مركب غافل مسمر عظمت عظمت يعني مثل ما ينزمر لو مو كالمسمار او ثمره في نومه المهم فالجاهل المركب وهو الغافل غالبا قصوري، في الجاهل البسيط ايضا غالبا لا دائما، غالبا الجاهل عفوا البسيط غالبا لا دائما يصير تقصيري. فإذا المشهور تحصل هكذا، ذهبوا إلى الصحة على الامتناع بهذا التفصيل، على الجواز ذهبوا إلى الصحة مطلقا. هذا هو كلام المشهور، هذا هو كلام صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري والعراقي والأصفهاني، له نفس مسلك المشهور. وأما مسلك الميزنائي، مسلك الميزنائي هي امتناع أو تعارض عنده بعد محلول المسألة، الامتناع تعارض علاجه بأدوات التعارض وميزان التعارض، حينئذ أنت ترجحت في التعارض ترجيح باب الدلالة، يعني إذا رجحت الحرمة خوف حرمة فقط موجودة، رجحت الوجوب موجود فقط في الصلاة، الممكن على الامتناع يذهب إلى التعارض، يعالج بموازين التعارض. وأما على الجواز ذهب الميزنائي إذا كان ارتكب ذلك عمدا أيضا باطل صلاته، جواز الاجتماع مع ذلك باطل صلاته. إذا كان عمدا، أما إذا كان عن جهل وعن نسيان تصح الصلاة. فالميزة المعيني تفصل بين النسيان والجهل من جهة والعمد، لكن فوق في الجواز، هالجواز المشهور فصله بين هذين، لكن مو في الجواز في الامتناع، ولا فصله في الجواز. اي نجي الان أما الشيخ قيل على الامتناع تابع السادة إن تعارض على الامتناع، على الجواز ذهب إلى الصحة مطلقا، على الامتناع في تفصيل ذهب إلى الميزنائي يترسون فيه الصراع، على الامتناع يقولون بالتعارض إلا في موارد النسيان القصوري، نعم في موارد النسيان القصوري تصح، وفي موارد الجهل تقول من صح في الامتناع، ها كلام على الامتناع في موارد الجهل تقول من صح صلاة يبطلها. أما الميزة أن يظهر عندنا ضمان الجهل القصوري كذلك يمكن أن تصح، يعني هم تابع الميزة النعيم المشهور إلى حد ما. إجمال السلف في هذا شنو؟ سننظر الأدلة بشكل فهرة في إجمال تفصيل بعد ذات نقول فيه. الجواز يقول بالصحة مطلقا. نعم، فإجمال الأدلة لهالتفاصيل مالية. طبعا أحد مناشئ هالأقوال واضح أنه على الامتناع عند المشهور ليس تعارض، إنما ما يتزاحم ملاكي. لا ممكن ثاني ملاكي ملاكي سياسي وليس في امتثالي لي. فعلى المشهور عندهم تزاحم ملاكي أو مختبرين. عند الميزان لأنه تلاميذ منهم سيبقوا إلى تعارض المنشأ واضح إجمالا إجمالا. هذا منشأ. منشأ آخر جيد مدقق شوي. منشأ آخر الجهل والنسيان من عناوين الثانوية. لا العارض عليه الجهل والنسيان. الآن قبل قليل مر بنا إذا تذكرون بيننا وبين ما مر يوم القيامة بعد ما يعود قبل قليل ما هو مر بنا أنه عند المشهور العناوين الثانوية ماذا قيود؟ أي قيود؟ قيود أصل الفعلية أو قيود التنجيز؟ قيود التنجيز أو الفعلية وكذا أو الفعلية التامة والطرق. بس المهم ليس أصل الفعلية. لا بس هاي العناوين الثانوية عموم القيود نعم الشرعية. بس هاي العناوين الثانوية ما ربنا ذكرت لكم مختار المشهور أنه مو زي ما أقول مشهور مشهور بقول مطلق يعني عبر القرون مو مشهور القرن هذا العام هذا. مختار المشهور في العناوين الثانوية ماذا؟ أن القيود ليست في أصل الزارية يعني النسيان والجهل عند المشهور ما لا يسمع لا يرفع أصل الحكم. يرفع أصل الزارية يرفعها لا يرفع لأنه ليس قيد أصل الزارية قيده تنجيز مثلا أو الفعلية التامة أو الفعلية. ففي موارد النسيان وموارد الجهل عند المشهور الحكم الواقعي باقي على ما هو عليه باقي على ما هو عليه. بعد في دقائق باقي على ما هو عليه. أما عند الميزة النائمي وتلاميذه ومن سيخوي هذه القيود الثانوية كل العناوين الثانوية الشرعية كلها قيد أصل الفعلية ترفع الحكم من جذره. ترفع الحكم من الجذره. غدا يعني الجلسه لاحقا ان شاء الله نحاول نطبق هاي النقاط وندخل في البحث يعني ندخل في هذه الجهه تفصيلا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.